من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا بصدد قراءة بعض الروايات المرتبطة بأخبار الطينة، انتهينا إلى الرواية رقم 29 في صفحة 242 من المجلد الخامس من البحار. الرواية: دخلت على أبي عبد الله الصادق ومعي رجل من أصحابنا، فقلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني لأغتم وأحزن من غير أن أعرف لذلك السبب. عجيب هذه الرواية، شيء غريب والله. إني لأغتم وأحزن من غير أن أعرف لذلك سببا. فقال أبو عبد الله: إن ذلك الحزن والفرح يصل إليكم منا، إذا دخل علينا حزن أو سرور كان ذلك داخلا عليكم، لأننا وإياكم من نور الله عز وجل. شواهد هواية إذا تريدون الروايات، ونفوسكم في النفوس. بعض الذي يفسرها فالتفسير ظاهري بأنه يعني مثل قبوركم في القبور، يعني كيف أنه قبوركم في وسط القبور، نفوسكم في وسط النفوس. هذا التفسير لا ما نعم ما بمحذور، من الذي يقول تفسير غلط، لكن نقول يقوم عند هذا التفسير مو صحيح، تفسير آخر، ونفوسكم في النفوس. فلهذا ذكر حكماؤنا أن نسبة نفوسهم إلى نفوس العالمين كنسبة نفس الإنسان إلى بدنه. يمكن أن يحدث شيء في البدن، أثر تأثير، ولا يلتفت إليه النفس، يمكن هذا؟ ما يمكن. كذلك هم عليهم أفضل الصلاة والسلام بالنسبة إلى نفوس العالمين، وهذه شواهدها كثيرة في الروايات. قال: كان ذلك داخلا عليكم، لأن وإياكم من نور الله عز وجل، فجعلنا وطينتنا وطينتكم واحدة، ولو تركت طينتكم كما أخذت لكنا وأنتم سواء، ولكن مزجت طينتكم بطينة أعدائكم، فلولا ذلك ما أذنبتم ذنبا أبدا. قال: قلت: جعلت فداك، فتعود طينتنا ونورنا كما بدا. شوفوا جد الأسئلة لطيفة هذه. بس أنتوا طلبة في الحوزة إلى الآن، خاطر على أذهانكم شيء أسئلة؟ سيفترض الإمام سلام الله عليه حاضر الآن بينكم وبين الله، يخطر على أذهانكم شيء أسئلة؟ إذن يظهر أنهم كانوا أهل تحقيق التلاميذ هذول، الأصحاب هذول. رواية عن أبي بصير هي الرواية. قلت: جعلت فداك، فتعود طينتنا ونورنا كما بدا. ما يسأل بأنه كم حور العين وكم قصر وكم لؤلؤ وكم فردوس هناك، مو بالعالم، عالم أنه نحن وأنتم نكونون هناك في مكان واحد، نكون نورا واحدا أو لا نكون. فقال: إي والله يا عبد الله، أخبرني عن هذا الشعاع الزاجر من القرص. شوفوا هذا المثال كثير الدوران على ألسنتهم، الشمس وشعاعها. هذه من الأمثلة التي الأئمة سلام الله عليه يؤكدون عليها مرارا. إذا طلع أهو متصل به أو بائن منه؟ فقلت له: جعلت فداك، بل هو بائن منه. فقال: أفليس إذا غابت الشمس وسقط القرص عاد إليه فاتصل به كما بدا منه؟ فقلت له: نعم. فقال: كذلك والله شيعتنا من نور الله خلقوا وإليه يعودون. جملة متصلة، هذه القرينة المتصلة احفظوها، مو بالضرورة أنه دائما بمجرد الموت يرجعون، لا لا، هذا الكلام مراد منه الغاية الأساسية في النهاية يعني، وإلا قد يعذبون في البرزخ، قد يعذبون في الآخرة، قد إلى آخره، ولكن نهاية المطاف لأن الاعتقاد سليم ولأن الاعتقاد صحيح يرجعون ماذا؟ يرجعون إلى السنخ الذي جاءوا منه، إلى الأصل الذي جاءوا منه. بلي كل بحسبها، كل يرجع، وهذا من قبيل، احنا هذا المثال ذاكري لكم مرارا، كل يرجع إلى الله، هذا من قبيل الجداول الكثيرة التي تتصل بالبحر. جميع هذه الجداول تستطيع أن تصل إلى عمق البحر، لبعضها يصل إلى السفح إلى الساحل، وبعضها إلى العمق. بعضها يصل، بل الأكثر منها ما عنده قدرة أنه يستطيع أن يقف أمام هذه الأمواج حتى يصل إلى عمق البحر، يكتفي بأن يصل إلى ماذا؟ إلى ساحل البحر. أما الذي يستطيع أن يصل إلى عمق البحر، هذا يحتاج إلى أن يكون سابوح جيد متمرس، حتى عندما يغطس هناك لا يغرس هناك، يغطس ويخرج اللآلئ أيضا. وإلا بلي وإن إلى ربك الرجعى، مسلم هذا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، مسلم هذا. ولكنه الكلام في أي عمق تلاقيه وأين تلاقيه؟ قد تلاقيه أنت في اسم المنتقم، لا تلاقيه في اسم الرحيم. هم ملاقي لو مو ملاقي، الله منتقم أو ليس بمنتقم. فمن وصل إلى النار وصل إلى الله، ولم يصل إلى الله، وصل إلى الله ولكن وصل إلى اسمه المنتقم ولم يصل إلى اسمه الرحيم. بلي ليست موجودة بوجود واحد. فجعلت فداك، بل هو بائن من، وكل له خصوصيته وكل له أحكامه. هاي رواية. رواية أخرى في صفحة 244، الرواية 34، عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل خلق الخلق، فخلق من أحب مما أحب، وكان ما أحب أن خلقه من طين الجنة، وخلق من أبغض مما أبغض، وكان ما أبغض أن خلقه من طين النار، ثم بعثهم في الظلال، فقلت: أي شيء الظلال؟ هذا الوارد في كلمات الفلاسفة أنه وحدة حق ظلية، ظلية ليست جزافية، وإلا في كلمات الأئمة هذا التعبير وارد، ظل وظلال. بس التفتوا لتفسير الظلال، الإمام يفسر الظلال. فقلت: وأي شيء الظلال؟ فقال: ألم تر إلى ظلك في الشمس شيء وليس بشيء. شيء معدوم؟ موجود؟ لا. شيء وليس بشيء، ولم يكن شيئا مذكورا. الإمام في الذيل يقول: كان شيء ولكن لم يكن مذكورا. السبعه هذه المواتب نحونا على واشات تفسر بهذه. ثم بعث منهم النبيين فدعوهم الى الاقرار بالله، وهو قوله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبيين فأنكر بعض وأقر بعض. ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقر بها والله من أحب، وأنكرها من أبغض، وهو قول الله عز وجل: ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. سريع أخي الروايات. سلام الله عليكم سادتنا. أين كذبوا؟ قال: أنت يكذبون. الآية تقول: ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. قال: الآن هو دي يكذب ما كذبوا من قبل، شنو؟ إذن لابد كانت هناك نشأة، هناك آمنوا وهناك كذبوا، هناك أقروا، وعلى هذا الأساس الله من أسابهم إلى هذه النشأة يعلم منهم كل شيء أو لا يعلم منهم كل شيء؟ يعلم. فهيئ لهم كل بحسبه، هذا من هذه الطينة وذاك من تلك الطينة.
رواها بعد الرواية.
قال رواية أخرى. الرواية 35 صفحة 245. الرواية عن عبد الله بن سنان قال بينا نحن في الطواف إذ مر رجل من آل فلان فأخذ بيده رجل فاستلم الحجر فانتهره وأغلظ له. خوف الحمد لله خلفاء ما موجودين الآن. إن شاء الله الأخوة اللي رحون للعج يشوفوننا كذا أنه اللي يلزم الحجر شون ينهروه ويغلظون عليه هناك بل يضربوه. فانتهره وأغلظ له وقال له بطل حجك إن الذي تستلمه حجر لا يضر ولا ينفع. هاي النظرية موجودة الآن النظرية الوهابية. فقلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام جعلت فداك أما سمعت قول هذا فلان لهذا الذي استلم الحجر فأصابه ما أصابه مسكين انتهر وكذا. فقال وما الذي قال؟ قال قلت له قال يا عبد الله بطل حجك إنما هو حجر لا يضر ولا ينفع. فقال أبو عبد الله الصادق كذب ثم كذب ثم كذب إن للحجر لسانا زلقا يوم القيامة يشهد لمن وافاه بالموافاة. ثم قال إن الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض خلق بحرين بحرا عذبا وبحرا أجاجا فخلق تربة آدم من البحر العذب وشن عليها من البحر الأجاج ثم جبل آدم فعرك عرك الأديم فتركه ما شاء الله فلما أراد أن ينفخ فيه الروح أقامه شبحا فقبض قبضة من كتفه الأيمن فخرجوا كالذر. فقال هؤلاء على البحث مرتبط بعالم الذر اللي احنا مو بنانا ندخل فيه اذا وفقنا ان شاء الله ندخل فيه في البحث التفسيري عندما نصل الى آية الذر. فقال هؤلاء الى الجنة وقبض قبضة من كتفه الايسر وقال هؤلاء الى النار فانطق الله عز وجل اصحاب اليمين واصحاب اليسار. فقال اهل اليسار يا ربي لما خلقت لنا النار حتى احنا نصل النار. هذا السؤال اللي هو متعارف عندك. ولم تبين لنا ولم تبعث إينا رسولا. فقال الله عز وجل هم ذلك لعلي بما أنتم صارون إليه. أنا إنما جعلكم قبض إلى الجنة وقبض إلى النار لأني أعلم أنهم ما صائرون إليه. بعد أوضح يعني من هالعباد منهم سلام الله عليه. قال فقال الله عز وجل هم ذلك لعلمي بما أنتم صائرون إليه. هسه لقائل أن يقول لعله هذه لا تتم الحجة ومن هنا إن شاء الله سندخل في البحث الثاني بحث أخبار الطينة سندخل إن شاء الله في بحث الامتحان والاختبار هدف الامتحان والاختبار ما هو. ثم قال وإني سأبتليكم. بس أنا أخذ علمي أنتم لا تقبلوا حجة عليكم ماذا أفعل؟ سأخرج كوامنكم الكامن فيكم الباطن فيكم الذي تريدونه بإرادتكم. أنا الآن أمتحنكم من خلال العمل الخارجي وسترون أن كل واحد منكم ماذا يفعل. هذه الباب إذا ممكن مولانا وإني سأبتليكم. فأمر الله عز وجل النار فأسعرت. هاي الرواية هو رواية لطيفة وبيها ذي رواية أخرى هم أقرأها لكم. فأمر الله عز وجل النار فأسعرت ثم قال لهم تقحموا جميعا النار فإني أجعلها عليكم بردا وسلام. فقال يا رب إنما سألناك لأي شيء جعلتها لنا هربا منا والآن أنت تأمرنا أن ندخل فيها احنا دا نهرب منها وانت تأمرنا بالدخول فيها. ولو امرت اصحاب اليمين ما دخلوا ايضا. فامر الله عز وجل النار فاسعرت ثم قال لاصحاب اليمين تقحموا جميعا في النار فتقحموا جميعا فكانت عليهم بردا وسلاما. فقال لهم الست بربكم؟ قال اصحاب اليمين بلى طعا وقال اصحاب الشمال بلى كرها. فأخذ منهم جميعا ميثاقهم وأشهدهم على أنفسهم قال وكان الحجر في الجنة فأخرجه الله عز وجل فالتقم الميثاق. أكو فرد أشياء هذا شنو هذا النية؟ فقط نقرأ الروايات حتى نفهمها، وإلا شوفوا مشاهد أكو، مواقف أكو، قضايا أكو، امتحانات أكو، وكلها قبل هذه النشأة. هذه النشأة مو رواية وروايتين يا إخوة، والله لو أكو رواية وروايتين أقول مولانا من وضع الوضاعين، من انتحال المنتحلين، مو رواية، مئات الروايات. قلت في هذا الباب فقط 67 رواية، انتوا لو فقط كتاب البحار تتصفحون تجدون مئات الروايات بهذا المضمون، ومن مختلف الأئمة، من مختلف الأصحاب، من مختلف الطبقات، تجدون فرد شيء إنسان يحصل له جزم بأن بعض هذه الروايات صادرة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول فالتقم الميثاق من الخلق كلهم، فذلك قول الله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. طوعا أصحاب اليمين، كرها أصحاب الشمال. فلما أسكن الله عز وجل آدم الجنة وعصى، أهبط الله عز وجل الحجر وجعله في ركن بيته، وأهبط آدم على الصفا فمكث ما شاء الله. ثم رآه في البيت، آدم رأى الحجر في البيت فعرفه وعرف ميثاقه وذكره، فجاء إليه مسرعا فأكب عليه وبكى عليه 40 صباحا تائبا من خطيئته ونادما على نقضه ميثاقه. قال فمن أجل ذلك أمرتم. من المستحبات، أنتم أقرأوها في الأدعية، من المستحبات أن الإنسان إذا وصل إلى الحجر الأسود واستلمه أن يقول هذه الجملة، أن تقولوا إذا استلمتم الحجر أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة يوم القيامة. بس هاي قضية النار أكو في رواية عجيبة بها، هاي الرواية في صفحة 241 من المجلد الخامس من البحار، عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله قال كنا عنده فذكرنا رجلا من أصحابنا فقلنا فيه حدة. من أصحابنا بس سريع حاد بالمزاج، فقال من علائم المؤمن أو من علامة المؤمن أن تكون فيه حدة. قال فقلنا له إن عامة أصحابنا فيهم حدة، فقال إن الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى في وقت ما ذرأهم أمر أصحاب اليمين وأنتم هم أن يدخلوا النار، فدخلوها فأصابهم وهج، فالحدة من ذلك الوهج. شيء غريب يعني روايات ماكو بهذا المضمون، أنه هذه الحدة التي تجدها في المؤمن منشأها ماذا؟ وهج ذلك النار الذي أصابهم عندما دخلوا النار، أن يدخلوا النار فالحد من ذلك الوهج، وأمر أصحاب الشمال وهم مخالفوهم أن يدخلوا النار فلم يفعلوا، فمن ثم لهم وقار. لما سلام الله عليه يعني. هذه الرواية هي والسند لابد يبحث فيه. يعني شوف أكو عندنا روايات بها فجيها فد مضمون جديد نقرأها ولا ملي. روايات أكو، رواية 50 رواية جيدة بعد الإخوة هم يطالعوا، رواية 50 صفحة 254، والرواية 52 صفحة 255. وآخر رواية نقرأها رواية 66 صفحة 259. الرواية يا آدم هؤلاء ذريتك أخرجتهم من ظهرك لآخذ عليهم الميثاق لي بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة كما أخذه عليهم في السماء. قال آدم يا ربي وكيف وسعتهم ظهري؟ قال الله يا آدم بلطف صنيعي ونافذ قدرتي. قال آدم يا ربي فما تريد منهم في الميثاق؟ قال الله أن لا يشركوا بي شيئا. قال آدم فمن أطاعك منهم يا رب فما جزاؤه؟ قال أسكنه جنتي. قال آدم فمن عصاك فما جزاؤه؟ قال أسكنه نار. قال آدم يا ربي لقد عدلت فيهم ولا يعصينك أكثرهم إن لم تعصم. واضح بأنه المدار صار على الطاعة وعلى الصيان، وهذه المقدمات جميعا صارت على الطاعة وعلى الصيان، على التسليم وعلى العبودية أو على المعامل. هذه الروايات قرأناها، روايات الإخوة من الذين يراجعون، ولكنه الروايات اللي كانت فيها خصوصية احنا قرأناها. الجواب عنها في اعتقادي اتضح لنا من الأبحاث السابقة، ولكنه حتى نجمع أو نجمع شتات الأجوبة التي ذكرناها، نقرأ فقط هذين الجوابين اللذين جاء في مصابيح الأنوار لسيد عبد الله شبر صفحة 12 الجزء الأول. أكو جوابين، فإذن الجوابين مضمونهم قرأناهم في بحث الأبحاث السابقة. الجواب الأول أن هذه الروايات كناية عما علمه الله تعالى وقدره من اختلاط المؤمن والكافر في الدنيا واستلاء أئمة الجور وأتباعهم على أئمة الحق وأتباعهم، وعلى أن المؤمنين إنما يرتكبون الآثام لاستلاء أهل الباطل عليهم وعدم تولي أئمة الحق لسياستهم فيعذرهم لذلك ويعفو عنهم. بينا مرارا أنه مو معناه أنه يذهب طاهرا إلى الآخرة، لا لا، في نهاية المطاف يكون معذور، مو أنه لا يترتب أي جزاء على عمله، ويعذب أئمة الجور وأتباعهم بتسببهم لجرائم من خالطهم مع ما يستحقون من جرائم أنفسهم. هذا الذي ذكرناه وأقمنا عليه شواهد أيضا من الرواية. الجواب الآخر هو الجواب السابع الذي ورد في الأجوبة التي ذكرها السيد شبر، وهو ما اعتمده أكثر الأصحاب. التفتوا جيدا، هذا الجواب الذي في اعتقادنا هو الجواب الصحيح، ووجدنا له شواهد كثيرة من الآيات والروايات، وتعبير السيد شبر رحمة الله تعالى عليه يقول ما اعتمده أكثر الأصحاب وعولوا عليه في هذا الباب. يظهر بأنه إذا النظرية لم تكن قد نظرية شاذة، وإنما هي النظرية المعول عليها عند أصحابنا، وهو أن ذلك منزل، أخبار الطينة منزل على العلم الإلهي، فإنه تعالى لما خلق الأرواح كلها قابلة للخير والشر وقادرة على فعل الخير والشر، وعلم أن بعضها يعود إلى الخير المحض وهو الإيمان، وبعضها يعود إلى الشر المحض وهو الكفر باختيارها. التفتوا جيدا، إذن الاختيار هو الذي له النصيب في أنه يقسم الناس إلى مؤمنين وإلى كافرين وفاسقين. قال عاملها، يعود عاملها هذه المعاملة كالخلق من الطينة الطيبة أو الخبيثة، فحيث علم من زيد أنه يختار الخير والإيمان خلقه من طينة خبيثة لطفا، عفوا، يختار الخير والإيمان البتة، ولو لم يخلق من طينة طيبة خلقه منها، أي من تلك الطينة الطيبة، ولو لم يخلق منها. ولما علم من عامر أنه يختار الشر والكفر البتة خلقه من طينة خبيثة. ثم والخلق الأول لماذا؟ قال لطفا بالأول وتسهيلا عليه وإكراما له لما علم من حسن نيته وعمله، وبالعكس في الثاني وعلم الله ليس بعلة لصدور الأفعال وإنما تابع، وهذا الذي أشرنا إليه، وهو أن علم الله، إرادة الله، كلها هي تابعة ماذا؟ تابعة لفعل العابد، تابعة لإرادة العابد. فإذا كان يريد الخير الله سبحانه وتعالى يهيئ له مقدمات الخير ليسره لليسرى، وإن كان يريد الشر ليسره للعسرى. وهذا معنى جيد، التفتوا جيدا، تنطبق عليه أكثر أخبار الباب ويستنبط من أخبارهم. هذا المعنى الذي ذكر مو أنه جمع تبرعي، وإنما مستفاد من نفس كلمات أهل البيت، كما أشير إليه في الحديث المذكور بقوله حكاية عنه تعالى أنا المطلع على قلوب عبادي لا أحيف ولا أحيف. نفس الشاهد الذي احنا اكدنا عليه هنا ايضا يؤكد عليه السيد شبر رحمة الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام في اخبار الطينة. بعد أكثر من هذه لا نقف عند أخبار الطينة. هسأل العدهم الإخوة سؤال استفسار بقية بعض المطالب إن شاء الله إلى وقت آخر. ننتقل بعد ذلك إلى بحث آخر وهو بحث الامتحان الإلهي. تعلمون بأنه الروايات وقبل ذلك الآيات المباركة والشريفة أكدت على هذه النقطة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، أن الله سبحانه وتعالى يمحص عباده، يمتحن عباده. بل في جملة من الآيات والروايات أن الله سبحانه وتعالى يستدرج عباده. لعله المشكلة في هذه، وهو أنه بعض يستدرجهم إلى الأعمال غير الصالح. إذن كيف يمكن التوفيق بين هذا المطلب وهو الامتحان التمحيص الاختبار الاستدراج وبين العدل الإلهي؟ لأنه نحن حديثنا أين؟ في العدل الإلهي. فنريد أن نرى ما هي النسبة، هل يمكن أن تنسجم هذه الآيات والروايات مع العدل الإلهي أو لا يمكن أن تنسجم؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، طبعا البحث فيما يرتبط بالامتحان والاستدراج والتمحيص، نحاول أن نجمل الحديث، وإلا الأبحاث مفصلة والإخوة يطالبون، لعله بعض الإخوة يطالبون بأنه سيدنا شوية يصير أكثر اختصار حتى أنه يمكن أنه نمشي شوية، وإلا إذا هالشكل لعله سنتين ثلاثة نريد نبقى في العدل الإلهي فقط. بعد متى نصل إلى أبحاث الإمامة، إلى أبحاث النبوة، إلى أبحاث المعاد؟ فلهذا نحاول أن نشوفون أخبار الطينة، ما وقفنا عدا إلا درسين وحاولنا أن نتجاوز هذه الأبحاث أيضا، كل واحدة درس درسين، وإن شاء الله نتجاوز إلا في بحث القضاء والقدر الإلهي لعلنا نقف أكثر منها. فيما يرتبط بهذه الأبحاث أو في مسألة الامتحان والاستدراج والمكر الإلهي، توجد عدة أبحاث. البحث الأول، ما هو معنى الامتحان والاستدراج والمكر؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل يمكن أن نسمي الله ماكر أو ما يمكن أن نسميه ماكر؟ هذا القرآن صريح، تسمية افترض ما نقدر، ولكنه من صفاته أنه ماذا؟ الماكر، مو فقط ماكر، والله خير الماكرين. ما معنى المكر الإلهي؟ ما معنى الاستدراج؟ ما معنى الامتحان؟ ما معنى الابتلاء؟ هذا مطلب. المطلب الثاني، الفرق بين الامتحان الإلهي، الابتلاء الإلهي، والامتحان البشري. كثير من الناس يمتحنون الآخر، ما الفرق بين هذين النحوين من الابتلاء؟ البحث الثالث، أن الامتحان هل هي سنة إلهية أم أنها ليست سنة إلهية؟ لأنه إذا صارت سنة إلهية، القرآن الكريم ماذا يقول عنها؟ يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن لابد أن نبحث أن الاستدراج والماكر والامتحان هل هي سنة إلهية أو ليست من السنن الإلهية؟ ستقول لي نتيجة ثمرة شنو، سنة أو غير سنة؟ أقولها إذا كانت سنة إلهية بعد لا يستثنى منها لا كبير ولا صغير ولا طائفة ولا أمة ولا نبي ولا مؤمن ولا فاسق ولا 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 أي واحد، لأنه سنة إلهية من قبيل السنن الذي يقع من فوق إلى أسفل رأسه تنكسر، هذا سنة إلهية، سنة تكوينية لا تتغير ولا تتبدل. أما إذا قلنا لا، أنها ليست من السنن الإلهية، وقد تكون مختصة بأمة دون أمة، بطائفة دون أخرى، مختصة بالفاسقين دون المؤمنين، بالمؤمنين دون الأنبياء والأولياء ونحو ذلك. البحث الرابع الذي نشير إليه بنحو الإجمال، هي آثار وفوائد الامتحان والابتلاء والمكر الإلهي. ما هي الفوائد المترتبة على ذلك؟ يعني هذه السنة الإلهية ما هي الفوائد المترتبة عليها؟ لماذا أن الله سبحانه وتعالى جعل في نظامه الأحسن الاستدراج، جعل في نظامه الأحسن الامتحان الابتلاء المكر ونحو ذلك. أساسا ينسجم ذلك مع النظام الأحسن أو لا ينسجم. هذه أربعة أبحاث نحاول أن نشير إليها متداخلة، مهتنا قسم البحث الأول البحث الثاني، وإن كان نحاول أن نفصل بينها، ولكن هي بطبيعتها أبحاث ماذا؟ متداخلة، مو أنها أبحاث منفصل بعضها عن البعض، ولكنها المحاور التي نريد أن نشير إليها هذه الأبحاث، وهي أنه ما هو الامتحان والاستدراج، ما الفرق بين الامتحان الإلهي والامتحان البشري، أن الامتحان الإلهي سنة إلهية أو غير ليست كذلك، ما هي الآثار والفوائد المترتبة على ذلك. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أشار تقريبا إلى هذه الأبحاث في المجلد الرابع من الميزان صفحة 30. صفحة 31 وما بعد، كلام في الامتحان وحقيقته في هذا البحث. ولكن قبل أن يدخل في هذا البحث قدم مقدمة، هاي المقدمة التفتوا إليها جيدا حتى نصل إلى تلك الأبحاث. الهداية، ولعلنا نوفق إن شاء الله نبحث عن ذلك في بحث الهداية والضلالة، أيضا من الأبحاث المرتبطة بالعدل الإلهي، ولكن بنحل إجمال نقول وتفصيله سيأتي. الهداية يقول على ثلاثة أقسام: توجد عندنا هداية عامة، وهي التي عبرت عنها الآيات المباركة قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه الهداية ليست مختصة بالإنسان دون الحيوان، أو بالإنسان والحيوان دون النبات، أو بالإنسان والحيوان والنبات دون الجماد، وإنما الآية تقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإذا أصل وجوده هو بينه وأعطاه وأفاضه، ثم كمال وجوده أيضا هو هداه إليه. وهذه هي الهداية العامة، ولا تختص بموجود دون آخر، بموجود ذي حياة دون آخر. هذا النوع الأول من الهداية. النوع الثاني من الهداية: عبروا عنها الهداية الخاصة، في قبالها التي يقع إضلال، يهدي وماذا؟ ويضل. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، يضل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من الواضح بأنه هذه الهداية هنا ليست هداية عامة، وإنما هداية خاصة، لأنها يقف في قبالها ماذا؟ إضلال إلهي. إذن هذا المعنى الثاني من الهداية يشمل جميع الموجودات، ويشمل البعض دون البعض الآخر. ها؟ البعض دون البعض الآخر، هذا واضح باعتبار أنه يقول يهدي ولا يهدي، هذا من قبيل يرزق ولا يرزق، هذا من قبيل صفات الأفعال التي تكون ماذا؟ تكون متقابلات، يرزق ولا يرزق، يطعم ولا يطعم، يميت ويحيي، قابض باسط، هذه كلها ماذا؟ رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه بالمناسبة، شخص جاء إلى الإمام سلام الله عليه قال: الحمد لله منتهى علمه. قال الإمام سلام الله عليه: لا تقل منتهى علمه، قل الحمد لله منتهى رضا. لماذا؟ لأن علمه منتهي أو غير منتهي؟ ها؟ غير منتهي، لا معنى لأن تقول الحمد لله منتهى علمه، علمه لا انتهاء له، أما رضاه له انتهاء أو لا؟ نعم، لأنه فد مقام ينتهي الرضا يبدأ ماذا؟ يبدأ الغضب. هذا النوع الثاني من الهداية هي الهداية الخاصة في قبال الإضلال، فلهذا يقول: والله لا يهدي القوم الفاسقين، إلى غير ذلك، آيات كثيرة تثبتها. عندنا نوع ثالث من الهداية، وهي الهداية التي بمعنى إراءة الطريق،
وهي التي تقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه مختصة بالمؤمن لو مو مختصة بالمؤمن؟ قراءة الطريق مختصة؟ لا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وغير ذلك من الآية. هذا نوع ثالث من الهداية. الآن حديثنا ليس في النوع الثاني من البداية ولا في النوع الثالث من الهداية، وإنما حديثنا في النوع الأول من الهداية. هذه الهداية التي نسميها هداية عامة، الذي خلق كل شيء أعطى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه نوع من الهداية. هاي بالضرورة تكون هداية إلى الجنة أو قد تكون هداية إلى النار أيضا. هسه لماذا يهدي البعض إلى الجنة ويهدي البعض ماذا إلى النار؟ من هنا قد يتنافى مع العدل الإلهي، وهو أنه لماذا يهدي البعض إلى الجنة ويهدي البعض ماذا إلى النار؟ من هنا يأتي ذلك البحث الذي أشرنا إليه مفصلا فيما سبق، وهو أنه إنما يهدي هذا البعض إلى الجنة لأنه اختار الجنة، فهيئ له هداية إلى الجنة، وذاك اختار النار ومقتضى الهداية العامة أن يهديه ماذا إلى النار. وهناك آيات كثيرة في القرآن يهديهم إلى النار، آيات في القرآن تشير إلى هذه الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يهدي إلى النار، وأنت تقبل أن الله يهدي أحد إلى النار؟ يقول لا، أنا ما أهدي إلى النار، هو طلب مني الهداية إلى النار، ومقتضى حكمتي ماذا؟ أن أعطي كلا ما سأل. هو طلب مني أن أهديه إلى النار، أنا ما هديته، وذاك طلب مني أن أهديه إلى الجنة فهديته ماذا؟ إلى الجنة. وهذه هي الهداية العامة، النوع الأول من الهداية التي أشرنا إليها، وهي هداية عامة لا تختص بموجود دون آخر. تعبير سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 32 من المجلد الرابع، أنا بحث كل ما أستطيع، عندي وقت أقرأ. يقول: فمن حق الأشياء على الله تعالى، هذا من حق الله، من حق الأشياء على الله. بينا فيما سبق أن هناك، هل هناك شيء له حق على الله أو لا يوجد هناك شيء له حق على الله؟ لا يوجد، ولكن حيث أنه أوجد فيها استعدادات، من خلال الاستعداد كأنه صار له ماذا؟ حق على الله. هذا بينا بعد فيما سبق. قال: فمن حق الأشياء على الله تعالى هدايتها تكوينا إلى كمالها المقدر لها، وهدايتها تشريعا إلى كمالها المشرع لها. وقد عرفت فيما مر من مباحث النبوة أن التشريع كيف يدخل في التكوين وكيف يحيط به القضاء والقدر، فإن النوع الإنساني له نوع وجود لا يتم أمره إلا بسلسلة من الأفعال الاختيارية الإرادية التي لا تقع تلك الأفعال إلا عن اعتقادات نظرية أو عملية. فلا بد، محل الشاهد، فلا بد أن يعيش تحت قوانين حق أو باطلة. ما يمكنه، لأن باعتبار أنه يريد أن يعيش هسه إما تحت هذه القوانين وإما تحت تلك القوانين، فلا بد لسائق التكوين أن يهيئ له سلسلة من الأوامر والنواهي تسوقه ماذا؟ إلى كمال اللائق. وسلسلة أخرى من الحوادث الاجتماعية والفردية حتى يخرج بتلاقيه معهما، حتى يخرج بتلاقيه معهما ما في قوته إلى الفعل. إذن هاي الهداية العامة الغرض الأساسي منها ما هو؟ الغرض الأساسي من الهداية العامة أن يهيئ مقدمات لكل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. لماذا؟ ها؟ لكي يخرج ما في القوة إلى الفعل فيسعد أو يشقى. إذن هاي الهداية فقط في طريق السعادة، لو هداية في طريق الشقاوة أيضا موجودة، كلاهما موجود. نحن قلنا فيما سبق في الأبحاث السابقة، هو عندما يأتي تأتي الرحمة الإلهية والفيض الإلهي، له لون أو ليس له لون؟ ليس له لون. أنت تأخذ وتستفيد من هذا اللون أين؟ في هذا المجال أو في ذاك المجال. ويظهر ما في مكمن وجوده، هذا الذي علمه الله المطلع على السر وأخفاه وهيئ له المقدمات، لابد أن يخرجه من الباطن إلى الظاهر، من الكامل من القوة إلى الفعلية. وعند ذلك ينطبق على هذه الحوادث وهذا التشريع اسم المحنة والبلاء. صار معنى البلاء صار واضح؟ ما هو معنى البلاء الإلهي؟ ما هو معنى المحنة الإلهية؟ ما هو معنى الامتحان الإلهي؟ معناه أنه يهيئ لكل بحسب ما يريد المقدمات حتى يخرج ما في مكمن وجوده. فلهذا نفس السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 34 يوضح هذا المطلب، الامتحان والابتلاء الإلهي بنحو أوضح. يقول: ثم إنا نسمي نوع التصرفات في الشيء كالإنسان إذا قصد به مقصد، إذا قصد به مقصد لا يظهر حاله بالنسبة إلى نفس ذلك الشيء. لا نعرف حاله، نقصد به شيء الآن نبتليه أو نقوم بعمل بالنسبة إليه، ولكن هو لا يعلم لماذا أعطي هذه المقدمة أو أعطي هذه النعمة. لماذا؟ حتى لماذا نعطيه؟ قال: هل له صلوح أو ليس له صلوح؟ يعني له صلاح. نسميه بالامتحان والاختبار. فإنك إذا جهلت حال الشيء أنه هل يصلح لأمر كذا أو لا يصلح، أو علمت باطن أمره ولكن أردت أن يظهر منه ذلك، أو أردت عليه أشياء لتعلم منه باطن أمره. شوفوا التفتوا العبارة هواي دقيقة. يقول: فإنك إذا جهلت حال الشيء هل يصلح لأمر كذا أو لا يصلح، التفتوا جيدا، الجهل بأمر شيء ينسجم مع علم الله أو لا ينسجم مع علم الله؟ ها، هذا الامتحان البشري. إذا جهلت حال الشيء أنه هل يصلح لأمر كذا أو لا يصلح، هذا الامتحان البشري. أو علمت باطن أمره، هذا يا امتحان، امتحان إلهي، علمت باطن أمره ولكن أردت أن يظهر منه ذلك، أن يخرج من القوة إلى الفعل، من البطون إلى الظهور، ماذا تفعل؟ أوردت عليه أشياء، فإما أنعمت عليه إما أخذت منه، إما بسطت له وإما قبضت منه، إما 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 وعشرات الطرق الأخرى. أوردت عليه أشياء مما يلائم المقصد المذكور حتى يظهر حاله بذلك، هل يقبلها لنفسه أو يدفعها عن نفسه؟ ونسمي ذلك امتحانا واختبارا واستعلاما لحاله أو ما يقاربها من الإنسان. فواضح الامتحان الإلهي ما هو؟ وعلى هذا الأساس التشريعات الإلهية بعد تدخل في أي قائمة؟ ها؟ تدخل في دائرة الامتحان الإلهي. وهذا الامتحان الإلهي أنت إذا أخرجك بطونك إلى ظهور، أخرجك من القوة إلى الفعل إلى السعادة فصارت نعمة. أما إذا أخرج هذا البطون من أخرج هذا البطون إلى الشقاوة من القوة إلى الفعل ظهرت إلى الشقاوة، نفس التشريع الإلهي يكون ماذا؟ نعمل ونقبل. أحسنتم جزاكم الله خير. أحسن. نفس هذا القرآن الكريم. نفس القرآن الكريم يكون لأهل الإيمان شفاء. وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بعد وما يزيد الظالمين إلا نفس هذا القرآن عجيب. لماذا يزيدهم خسارة؟ أخر هذا الذي هو نور لكل شيء رحمة لكل شيء يكون منشأ لضلالهم منشأ لظلماتهم. لماذا؟ لأنه القرآن الكريم يقول أنت استعمله في هذا الاتجاه يكون نعمة، استعمله في ذاك الاتجاه هو نفسه ماذا؟ يكون نقمة. أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى يقول هذا المفتاح نفس المفتاح، إذا أنت استفدته هكذا يكون مفتاح، إذا استفدت منه هكذا هو نفسه يكون مغلاق. نفس المفتاح تمام له، المفتاح فقط مفتاح له مغلاق أيضا. ها الاثنين أحسنتم، ولكن الكلام إرادتك تجعله مفتاحا له مغلاقا، وإلا هو بما هو مفتاح لا قطعة من الحديد، لا مفتاح ولا مغلاق. من يجعلها مفتاح ومغلاق؟ ها إرادتك أنت. إذا استفدت من هذه التشريعات بما يخرجك إلى السعادة تفتح لهم أبواب السماء. هذه التشريعات تصير مفاتيح لو مغاليق، ها مفاتيح. أما نفس هذه التشريعات أنت إذا لم تستعملها في المكان المناسب لها تكون ماذا؟ تكون مغاليق، حتى يلج الجمل في سم الخياط لا يدخل الإنسان منها أبدا. واضح صار المطلب؟ إذن الامتحان الإلهي إلى هنا اتضح لنا ما هو معنى الامتحان، ما هو معنى الاستدراج. الاستدراج بعدنا ما بين بعد ذلك. ما هو معنى الامتحان، ما هو معنى الفتنة، ما هو معنى الابتلاء، هذه اتضح لنا بأن المراد منها أن الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان أشياء، هذه الأشياء أو يمنع، حتى مو بالضرورة يعطي، قد يمنع أيضا، يعطي أو يمنع. لماذا يعطي أو يمنع؟ يعطي أو يمنع حتى يخرج مكمن وجود كل إنسان يترتب على فعله ثواب وعقاب. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.